بسم الله الرحمن الرحيم. أين بدر؟
من الذي أمر السكين ألا يذبح؟ أليس هو الله جل وعلا؟
أين بدر؟
من الذي ألقى على موسى عليه السلام محبة منه في الوقت الذي أمر فيه فرعون بقتل جميع الصبية الصغار؟ وعلى الرغم من ذلك يصل موسى عليه السلام إلى قصر فرعون في ذلك التابوت الذي وضعته فيه أمه. فلما وصل وأخذه الحرس ووضعوه أمام امرأة فرعون، وإذا بالحق جل وعلا يلقي عليه ستارا شفافا رقيقا لا يراه أحد، وهو قوله جل وعلا:
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
هذه البلدان كانت لا تعرف طريق الله عز وجل بحال من الأحوال، بل كنت في البوسنة أو في كوسوفا لا تستطيع أن تفرق بين مسلم ولا بين نصراني. وفي غمضة عين قام هؤلاء الصليبيون ليقتلوا في المسلمين قتل عاد وإرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا كان يتخذ الله عز وجل منهم شهداء، أي من المسلمين، والبقية الباقية تعرف لماذا تحارب؟ لأن الأعداء لا يقاتلون إلا عن عقيدة، فعلم المسلمون أنهم لا يذبحون إلا لأنهم مسلمون، فكان ذلك سببا في إحياء قلوب البقية الباقية، فعادوا جميعا إلى الله عز وجل. بدأت المساجد تمتلئ على آخرها، بدأ الناس يسجدون
أخي يمن الذي يشقى، فقل لي بأي متاهة ضلت خطاك، أراك فأسبل العبرات حزنا وآسر.
عبد الله.
ما هو سلاحك؟
وأين دورك في هذه الحياة؟
إني توكلت على الله ربي وربكم.
عبد الله.
تأمل معي ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على رستم قائد جيوش الفرس، فلما سأله رستم: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ ربعي بن عامر وحد همه وهمته، يعلم يقينا أنه على الحق وأنه يسير على الحق، لأنه تعلم ذلك من حبيبك صلى الله عليه وسلم.
أعمار الشركة العربية للإنتاج الإعلامي تقدم
أين دردوك
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أين دورك؟ هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. لا شك أن البلاء والمحنة التي تمر بها أمتنا الميمونة المباركة في تلك الأيام لا تحتاج إلى إيجابية جماعية من جميع طوائف وأفراد المجتمع جميعا في وقت وفي آن واحد، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن الحالة البئيسة من الذل والهوان الذي تمر به أمتنا الميمونة لتجعل القلوب تبكي الدماء بدل الدموع على أمة كانت تقود الأمم بالأمس القريب بكل جدارة واقتدار، وما بين غمضة عين وانتباهتها أصبحت الأمة المحمدية في ذيل القافلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنحتاج جميعا أن نأخذ بأيدي أمتنا المباركة
لتعود مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس، فأمتنا خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. يقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله الحق جل وعلا: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول جل وعلا: من يشهد لك يا نوح؟ فيسأل الله عز وجل أمة نبي الله نوح عليه السلام: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير وما جاءنا من نذير. فيرجع الحق جل وعلا بالقول مرة أخرى إلى نوح ويقول: يا نوح، لقد أنكرت أمتك، فمن يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذاك قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأنتم تتمون يوم القيامة 70 أمة توافى في أرض المحشر، أنتم أكرمها على الله جل وعلا. بل يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 120 صفا، منها 80 من أمة الحبيب محمد، و40 صفا من 69 أمة توافى يوم القيامة. فهذا فضل الله عز وجل على تلك الأمة الميمونة المباركة. لكن مع ذلك، لما ابتعدت الأمة المحمدية عن أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها وبقائها، نزلت من القمة العلياء إلى الدرك الدني من الذل والهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا عزة للأمة مرة أخرى إلا إذا عادت ورفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتعود مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس. فنحن نحتاج جميعا إلى إيجابية جماعية، أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، كل على حسب طاقته ووسعه، وكل على حسب قدرته وإمكانياته. فالكل مطالب الآن بالدعوة إلى الله جل وعلا وبنصرة دين الحق جل وعلا. نحن لسنا مطالبين بالنتائج، وإنما نحن مطالبون ببذل الوسع. أما النتائج فمن عند الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأذكر قصة رجل من بني إسرائيل سافر يوما من بلد إلى بلد، فكان يقطع ما بين البلدين تلك المسافة كلها في صحراء شاسعة. فماذا كان من هذا الرجل؟ أخذ كيسا فيه من البذور ما يستطيع أن يفعل بها الخير الكثير. فكان الرجل طوال هذا السفر يلقي البذور يمنة ويسرى، وهو يرجو من الله عز وجل أن يبارك في تلك البذور وأن ينفع بها الناس على مر العصور. سافر الرجل وأخذ يلقي البذور في طريقه في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، حتى وصل إلى البلدة الأخرى ومكث فيها 10 سنوات. وبعد 10 سنوات عاد هذا الرجل من نفس الطريق، فوجد الطريق قد امتلأ شجرا ونخلا وأصبح في غاية الروعة والجمال. فسأل: من صنع هذا؟ قالوا: جاء رجل منذ 10 سنوات فمر بهذا الطريق وألقى البذور فبارك الله عز وجل فيها لصدق نية هذا الرجل، وأصبحت جنانا وأصبحت أشجارا. كل ذلك بفضل العمل وبفضل الجد والاجتهاد. فنحن لسنا مطالبين بالنتائج، وإنما نحن مطالبون ببذل الوسع وبكل ما نستطيع أن نقدمه لنصرة دين الله جل وعلا. أجل والله. ولذلك لا بد أن تكون على يقين من أن قدرة الله عز وجل لا تحدها حدود. فالله عز وجل قادر على أن يغير نواميس الكون وعلى أن يغير صفحة الكون كله من أجل مؤمن واحد لو أخلص النية لله جل وعلا. سل نفسك أيها العبد الموحد: من الذي أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم عليه السلام يلقى في النار، والنار لها خاصية الاشتعال والحرق، ومع ذلك يدخل إبراهيم عليه السلام تلك النار فيأمر الله عز وجل النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فغير الله عز وجل صفة الحر ونزعها من النار، فأصبحت النار بردا وسلاما على إبراهيم. سل نفسك من الذي أمر السكين ألا تذبح حينما أمرها إبراهيم على ابنه إسماعيل امتثالا لأمر الله جل وعلا؟ من الذي أمر السكين ألا يذبح؟ أليس هو الله جل وعلا؟ من الذي ألقى على موسى عليه السلام محبة منهم في الوقت الذي أمر فيه فرعون بقتل جميع الصبية الصغار؟ وعلى الرغم من ذلك يصل موسى عليه السلام إلى قصر فرعون في ذلك التابوت الذي وضعته فيه أمه، فلما وصل وأخذه الحرس ووضعوه أمام امرأة فرعون، وإذا بالحق جل وعلا يلقي عليه ستارا شفافا رقيقا لا يراه أحد، وهو قوله جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وإذا بامرأة فرعون تقول بلا تردد ولا تلعثم: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. فينجي الله عز وجل موسى عليه السلام بذاك الستار الرقيق الشفاف بقدرة ومنة من الله جل وعلا. بل من الذي أمر الماء أن يتفجر من الصخر حينما دعا موسى عليه السلام؟ وإذا استسقى موسى لقومه ما الذي حدث؟ كان من المعقول على أذهان الناس أن ينزل الماء من السماء، ولكن الله عز وجل يغير نواميس الكون فيأمر الله عز وجل الصخرة أن يتفجر لا عن عين واحدة بل عن 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم فيشربون جميعا ويحمدون الله جل وعلا. بل من الذي أمر البحر أن ينقلب إلى جبلين وبينهما طريق؟ كل ذلك ليمر موسى ومن معه من المؤمنين حينما أدركه فرعون وجنوده، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام بلسان اليقين والثقة في فاطر السماوات والأرض، قال: كلا، ما الذي حملك على قولك كلا؟ إن معي ربي سيهدين. فقبل أن ينطق النون جاءت الفاء: فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ويمر موسى ومن معه عليه السلام. من الذي أمر الشمس أن تقف من أجل يوشع ابن نون؟ أليس هو الحق جل وعلا؟ كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع ابن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. أجل والله، لما أراد يوشع ابن نون أن يفتح بيت المقدس بعد أن خالف قوم موسى عليه السلام وقالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فحكم الله عز وجل عليهم أن يتيهوا في الأرض 40 سنة. ولماذا 40 سنة؟ حتى يتخلص هذا الجيل ويأتي جيل آخر يعرف الله عز وجل ويعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان من يوشع عليه السلام إلا أن دخل لفتح بيت المقدس، وكان ذلك في يوم الجمعة. فلما تضيقت الشمس للغروب نظر يوشع ابن نون إلى الشمس وهو يعلم أن الكون كله يعبد الله عز وجل: أما سمعت قول الحق جل وعلا؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فما كان من يوشع إلا أن نظر إلى الشمس فنظر إليها وقال: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم قال: اللهم احبس علي الشمس. لماذا؟ لأنه لو جاء الظلام فإنهم لا يستطيعون أن يقاتلهم، وإذا جاء يوم السبت وهو اليوم التالي على بعد الجمعة فلا يستطيعون أن يقاتلوا، لأنهم في شريعتهم ما كانوا يفعلون شيئا في يوم السبت. فأمر الله الشمس ألا تغرب لمدة يومين متتابعين. ما حبسها الله عز وجل إلا لهذا النبي الكريم. ما حبست الشمس لبشر قط إلا ليوشع ابن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس، فكانت النصرة بإذن الله جل وعلا. ومن الذي أمر الحوت ألا يأكل يونس عليه السلام؟ أليس هو الحق جل وعلا؟ فقدرة الله عز وجل لا تحدها حدود، بل إن الله عز وجل يحول المحن كلها إلى منح إذا أخلص العبد النية لله جل وعلا. لعلكم جميعا تذكرون ما حدث لإخواننا في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا وفي الشيشان وفي سائر دول الإسلام، لعلكم تذكرون ما حدث لهم. هذه البلدان كانت لا تعرف طريق الله عز وجل بحال من الأحوال، بل كنت في البوسنة أو في كوسوفا لا تستطيع أن تفرق بين مسلم ولا بين نصراني. وفي غمضة عين قام هؤلاء الصليبيون ليقتلوا في المسلمين قتل عاد وإرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا كان يتخذ الله عز وجل منهم شهداء، أي من المسلمين، والبقية الباقية تعرف لماذا تحارب؟ لأن الأعداء لا يقاتلون إلا عن عقيدة، فعلم المسلمون أنهم لا يذبحون إلا لأنهم مسلمون، فكان ذلك سببا في إحياء قلوب البقية الباقية، فعادوا جميعا إلى الله عز وجل. بدأت المساجد تمتلئ على آخرها، بدأ الناس يسجدون لأول مرة لله جل وعلا، بدأت المرأة في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا تلبس الحجاب لأول مرة في حياتها، فيتخذ الله عز وجل منهم شهداء، والبقية الباقية تعود إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فمن المحن تأتي المنح بفضل الله عز وجل. وهذا يذكرني بحادثة عجيبة قريبة حدثت في مدينة الرياض. رجل كان يعمل مسعفا، أي في الإسعاف، فكان هذا الرجل يعمل مسعفا وكان لا يسجد لله عز وجل سجدة واحدة، لا يعرف طريق المسجد ولا يعرف قدر الله ولا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجأة قال: أبلغت عن حادث على مدخل مدينة الرياض. قال: فأسرعت، وكان ذلك في نصف الليل. قال: فلما ذهبت وجدت سيارة قد اصطدمت بعمود إنارة وقد انقطعت الكهرباء في ذلك المكان كله. قال: فنظرت في السيارة فإذا رجل كبير في السن صاحب لحية بيضاء ووجه أبيض، ووجدت نورا عجيبا ينبعث من تلك السيارة. فقلت: من أين ينبعث النور مع أن النور قد انقطع في المنطقة كلها والسيارة مصطدمة بعمود الإنارة؟ قال: فلما اقتربت وجدت أن النور ينبعث من وجه الرجل. انظر لهذه الكرامة. قال: وجدت النور ينبعث من وجه الرجل. قال: فلما اقتربت منه وحاولت أن أخرجه من مقدمة السيارة الذي اختلطت فيها الحديد بلحم هذا الرجل ودخلت في أحشائه وأمعائه، فأردت أن أخرجه، فنظر إليه الرجل وهو يتبسم وقال: أتريد أن تنقذني؟ قال: أجل. قال: جزاك الله خيرا. فحاول الرجل مرة أخرى، فتبسم الرجل وقال: أتريد فعلا أن تنقذني؟ قلت: والله أجل. قال: فإني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحسن إليكم أو من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وإني والله لا أجد لك مكافأة أعظم من أن أدلك على طريق الله عز وجل. أقول لك أيها الأخ الكريم: أطفئ سجارتك واتق الله، ولا تنس أبدا أن عزك في ذلك وسجودك لله جل وعلا. فقال تلك الكلمة ثم مات بعدها. قال الرجل: فتسمرت في مكاني وقلت: سبحان الله، ما الذي حمل الرجل وهو في تلك الحالة على أن يقول لي تلك الكلمات؟ قال: فذهبت مرة أخرى وعدت إلى البيت وسمعت أذان الفجر، ولأول مرة أتوضأ لله جل وعلا وأذهب وأسجد بين يدي الحق جل وعلا. فلما انتهت الصلاة واقتربت من إمام المسجد وقصصت عليه ما حدث في تلك الليلة، قال له كلمة جميلة مباركة: قال: احمد الله عز وجل الذي أحياك بموت هذا الرجل. احمد الله الذي أحياك بموت هذا الرجل. أجل والله، فقد يحيي الله عز وجل إنسانا بموت إنسان آخر. وقد سمعنا قصصا عجيبة كثيرة عن رجل كان لا يعرف طريق الله ولا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفجأة ماتت ابنته أو مات ابنه أو ماتت زوجته أو ماتت أمه، فكان ذلك سببا في حياة قلبه، فعاد إلى الله عز وجل وأقبل على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمطلوب منا أن يبذل كل واحد منا ما في وسعه لخدمة دين الله عز وجل، لتعود أمتنا الميمونة المباركة خير أمة أخرجت للناس. أيها الأخ الحبيب، لو عدت إلى التاريخ الإسلامي في بداية عهده لوجدت أن أول شهيدة في سبيل الله جل وعلا هي امرأة. من هي؟ سمية رضي الله عنها وأرضاها. ما السبب في ذلك؟ وكأنه يقال لك: أيها الرجل المسلم، إذا كانت أول شهيدة في الإسلام امرأة فكيف تكون أنت حتى يومنا هذا لا تقدم شيئا لخدمة دين الله جل وعلا؟ إذا كانت أول من قدمت دمها لله جل وعلا وجادت بنفسها في سبيل الله جل وعلا امرأة، فما ظنك بك أنت أيها الرجل ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ وكأنه يقال أيضا لكل امرأة مسلمة تعيش الآن بيننا: اعلمي أن لك دورا عظيما لخدمة دين الله جل وعلا، فلقد كانت أول شهيدة امرأة مباركة، ألا وهي سمية رضي الله عنها وارضاها. ولو عدنا أيضا مرة أخرى إلى تاريخنا الإسلامي وعدنا إلى بداية الدعوة في مهدها، لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في دعوته على جميع الكوادر، وعلى وجه الخصوص على الشباب. فالشباب هم أمل الأمة، هم الذين يحملون هم الدعوة. أكثر من اعتمد عليهم النبي في الهجرة شباب، وأكثر من اعتمد عليهم النبي في تبليغ الدعوة شباب. ولذلك يسأل العبد يوم القيامة عن فترة الشباب مرتين، لا مرة واحدة، وذلك لعظم تلك الفترة. يقول الحبيب المصطفى، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول: لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفلاه، وعن شبابه فيما أبلاه. مع أن العمر يشمل الشباب أيضا، طفولة وشباب وكهولة وشيخوخة، فمن بينها الشباب. وعلى الرغم من ذلك يسأل عن العمر كله، ثم يسأل عن فترة الشباب على وجه الخصوص. ولماذا؟ قال أهل العلم: إن ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. يعني تسأل عن كل العمر، وعلى وجه الخصوص تسأل مرة أخرى عن الشباب. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. مع أن النساء يقينا من الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالنساء من الدنيا، أي اتقوا الدنيا وفيها النساء، وعلى وجه الخصوص اتقوا النساء. ليه يا رسول الله؟ قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أجل والله. ومن أجل هذا يأتيك قول الله عز وجل، من أجل أن تحمل هذا الدور، ومن أجل أن تقدم النفس والنفيس والغالي والرخيص، من أجل رفع راية لا إله إلا الله، يأتيك قول الحق جل وعلا: خذوا ما آتيناكم بقوة. نريد منك أن تكون قويا في طاعة الله، فإن أذنبت نريد منك أن تكون قويا في التوبة إلى الله عز وجل، نريد منك أن تكون قويا في طلب العلم، وأن تخلص النية لله جل وعلا، وأن تكون قويا في الدعوة إلى الله عز وجل. فكما حمل أهل الباطل لواء الباطل فاجتمع حوله أناس كثير، فإن أهل الحق يحتاجون أن يحملوا لواء الحق ليجتمع حوله كل الناس. فما جئنا إلى هذه الدنيا إلا لنعبد الناس لرب الناس جل وعلا. تأمل معي ما كان من هذا الشاب التقي النقي الذي كان يعيش في بلاد ألمانيا. يدخل هذا الشاب في يوم من الأيام على مدخل مدينة ميونخ، فوجد لافتة كبيرة مكتوب عليها: أنت لا تعرف كفرات يوكوهاما. إعلان عن نوع من أنواع الكاوتش بتاع السيارات. أنت لا تعرف كفرات يوكوهاما. فما كان من هذا الشاب الذي حمل هم الإسلام في قلبه إلا أن علق لافتة كبيرة كلفته آلاف الدولارات على نفقته الشخصية، لكنه احتسب ذلك عند الله، وكتب بجوارها بالخط العريض: وأنت لا تعرف الإسلام، فإن أردت أن تعرف الإسلام فاتصل على رقم تليفون كذا. ووضع رقم الهاتف الخاص به، وإذا بآلاف البشر يتصلون بهذا الرجل: ما هو الإسلام؟ ظن أنه سلعة غير معروفة، فظل الناس يسألونه. وبفضل الله عز وجل أولا وآخرا أسلم على يدي هذا الشاب في سنة واحدة 100,000 ألماني بفضل الله عز وجل. هل حملت هم هذا الدين؟ هل اهتدى على يديك بفضل الله أولا وآخرا رجل واحد؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أجل والله، لو هدى الله عز وجل على يديك رجلا واحدا تكون بذلك قد أمنت على عبادتك. وهذا هو التأمين الوحيد الحلال في تلك الحياة الدنيا، أن يؤمن العبد على عبادته ليلقى الله عز وجل وقد رضي الله عز وجل عنه وثقل موازين حسناته. فما الذي يحدوك لأن تأخذ كل ذلك بقوة؟ أن تعلم يقينا مصادر القوة التي تعتمد عليها في تبليغ دعوتك. أن تعلم يقينا مصادر القوة التي تعتمد عليها في تبليغ دعوتك وفي حمل أمانة هذا الدين. وأول تلك المصادر إيمانك بالله جل وعلا. تأمل معي ما كان من نبي الله هود، تأمل معي ما كان من أمر نبي الله هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. هود عليه السلام يقابل أعتى الأمم على وجه الأرض، قوم عاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. خيل، كانوا في غاية البطش والقوة وفي غاية الجبروت، كانوا قوما جبارين كما وصفه نبي الله هود عليه السلام. وعلى الرغم من ذلك وقف أمامهم وحده يعلن كلمة التوحيد وكله ثقة ويقين في الله جل وعلا. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي ما نراك إلا قد أصبت بالجنون وذلك لأنك سببت آلهتنا. قال إني أشهد الله واشهدوا جميعا أني بريء مما تشركون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما الذي حمله على ذلك؟ إنها أمة قوية. وعلى الرغم من ذلك يقف هود وحده وهو يعلم أن الله عز وجل معه، أن الله سينصره لا محالة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سبحانه وتعالى. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، قوموا وافعلوا ما شئتم ولا تؤجلون. ما هو سلاحك؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. فالذي حمله على ذلك إيمانه بالله جل وعلا. ثاني مصادر القوة إيمانك بالحق الذي أنت عليه. تأمل معي ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على رستم قائد جيوش الفرس، فلما سأله رستم من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا، ربعي بن عامر وحد همه وهمته، يعلم يقينا أنه على الحق وأنه يسير على الحق لأنه تعلم ذلك من حبيبك صلى الله عليه وسلم. فقال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فعلم الحق الذي يسير عليه فثبت الله أقدامه. ثالث تلك المصادر أن تؤمن إيمانا جازما بالقضاء والقدر، لأنك إن سعيت للإصلاح ربما تؤذى، ربما يصيبك بعض الضرر، ولست أنت أفضل من أنبياء الله ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم. فقد قال الحبيب المصطفى، والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح، قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أن تعلم يقينا أن الأمة كلها، كل هذا الكون لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رابع تلك الأشياء مصادر القوة أن توقن يقينا يقينا جازما بوعد الله عز وجل في جنته ورضوانه، وأن تخشى عقاب الله عز وجل ووعيده لمن عصاه وابتعد عن شرعه وابتعد عن سنة نبيه. أن تخشى عقاب الله عز وجل لكل من حارب الله عز وجل ولكل من عصى الله سبحانه وتعالى. فتلك هي مصادر القوة. فما عليك إلا أن تبحث لنفسك عن دور تقدم به النفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل إعزاز وإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. تأمل معي أحوال أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين تربوا بين يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل معي رجلا مثل عبد الله بن أم مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أعمى لا يملك شيئا، لا يستطيع أن يدافع حتى عن نفسه، وهو في نفس الوقت رجل معذور عذره الله عز وجل لو تخلف عن الجهاد ما عد متخلفا، لأن الله عز وجل أنزل عذر هذا الرجل من فوق 7 سماوات. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ليس عليهم أي حرج، فإن لم يدخلوا الجهاد فليس عليهم جهاد أصلا، وعلى الرغم من ذلك يبحث لنفسه عن دور، فإذا به في معركة القادسية يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعطوني الراية. وأنتم تعلمون جميعا أن وجود الراية مرفوعة عالية خفاقة بين المجاهدين فإن ذلك يكون سببا في رفع الروح المعنوية عند المجاهدين. فهذا الرجل قال أعطوني الراية فإنني رجل أعمى لا أستطيع أن أفر أبدا، يعني سأمكث بتلك الراية رافعا لها ولن أفر لأنني رجل أعمى، أين أفر؟ فأعطوه الراية في يوم القادسية. ووقف عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه وحمل الراية في يوم القادسية، وبعد فترة وجيزة جاء أعداء الله عز وجل وقطعوه إربا إربا بالسيوف وهو يحمل الراية، وظل هكذا إلى أن فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا فسقط على الأرض ميتا. بحثوا عنه بعد القادسية فوجدوه ملقا على الأرض ميتا وهو رافع الراية رضي الله عنه وارضاه. بل وهذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه وهو رجل أعرج، وأيضا هذا الرجل ليس عليه جهاد، أنزل الله عذره من فوق 7 سماوات، وعلى الرغم من ذلك يبحث لنفسه عن دور، مع أن هذا الرجل كان له 4 من الأولاد يجاهدون في سبيل الله وهم جميعا في ميزان حسناته، ولم يكتفي بذلك، أراد أن يدخل الجهاد في يوم أحد فمنعه أولاده، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن هشام بإسناد حسن، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له أما أنت يا عم فلقد رفع الله عنك مؤنة الجهاد. ثم نظر إلى أولادي وقال وأما أنتم فما عليكم أن تتركوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في سبيله. فدخل في غزوة أحد وقاتل قتالا شديدا حتى رزق الشهادة بإذن الله جل وعلا. وفي رواية أحمد بإسناد حسن أن عمرو بن الجموح قال له يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن جل وعلا؟ انظر لهذه الهمة العالية. فقال أجل والله لئن قاتلت فقتلت لتطأن بعرجتك في جنة الرحمن جل وعلا. فدخل عمرو بن الجموح فقاتل فقتل، فمر عليه الحبيب المصطفى بعد غزوة أحد وهو مضمخ بدماء الشهادة، فتبسم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن جل وعلا. أجل والله إنها الهمة لخدمة دين الله جل وعلا، ما كان واحد منهم يتأخر أبدا عن خدمة دين الله سبحانه وتعالى. بل وفي يوم اليمامة تأمل معي إلى هذا الصحابي الجليل أبو عقيل الأنصاري الذي دخل في يوم اليمامة فقاتل قتالا شديدا فجاءه سهم وقع في مقتل فجرح الرجل ونزفت دماؤه الشريفة، فجلس جانبا يداوى، فكانت النصرة في بداية الموقعة للكفار والمرتدين، فجاءت النصرة وجاءت الهزيمة، جاءت الهزيمة للمسلمين في بداية الأمر. فلما سمع أبو عقيل سمع رجلا يقول يا للأنصار يا للأنصار الله الله والكرة على أعدائكم، فقال يا لبيك يا لبيك، يقول عبد الله بن عمر، فقلت له يا أبا عقيل ماذا تصنع إنك مجروح إنك تموت الآن، قال سبحان الله أما سمعت الرجل وهو يقول يا للأنصار ألست أنا من أنصار الله جل وعلا، والله لأجيبنه ولو حبوا. فقام أبو عقيل وأخذ رمحه ونادى في الناس يا للأنصار كرة كرة كيوم حنين. ودخل أبو عقيل فقاتل فقطعت يده اليمنى وهو يقول كرة كيوم حنين، ثم ضرب 14 ضربة بالسيف كلها وقعت في مقتل، فجلس جانبا يعاني من النزع الأخير، يعاني من سكرات الموت. فتقدم منه عبد الله بن عمر قال كيف حالك يا أبا عقيل؟ فقال له أبو عقيل لمن الفوز ولمن الكرة اليوم؟ فقال له أبشر، فقد قتل عدو الله جل وعلا. فرفع أبو عقيل يده التي لم تقطع، أشار إلى السماء وتبسم وهو يحمد الله عز وجل، ونطق كلمة التوحيد، ثم مات بعدها رضي الله عنه وأرضاه. أجل والله، ابحث لنفسك عن دور، عن أي دور لخدمة دين الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأخ الحبيب، حتى متى تلك السلبية التي نراها الآن من أكثر المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدين إن لم يحمل المسلمون همه، فمن يحمل هم هذا الدين؟ نريد أن نبلغ الدعوة لكل الناس، لا للمسلمين فحسب. نريد أن نعبد الكون كله لله، ولكن بغير شدة، بغير عبوس. نحتاج أن نوصل الدعوة كما وصلها النبي صلى الله عليه وسلم، بالرحمة والحنان والتحنان والرأفة واللين والموعظة الحسنة. نحتاج دائما أن نذكر الناس بأننا نحتاج أن نرفع لواء البسمة والرحمة. نحتاج أن نتألف قلوب الخلق أجمعين حتى يدخلوا في دين الله جل وعلا. نحتاج أن نتألف قلوب العصاة. نحتاج أن نتألف قلوب الكفار. نحتاج أن نتألف قلوب الكون كله ليقبلوا على الله عز وجل، حتى تعود الأمة مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس. كن إيجابيا. أما سمعت بعض النماذج والأمثلة التي وردت في كتاب الله عز وجل عن أناس كانوا إيجابيين، حملوا هم الدعوة وبلغوا دعوة الرسل إلى قومهم؟ أما سمعت عن مؤمن آل فرعون؟ قام فرعون وأعلنها صراحة وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لماذا؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تخيل أن فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ويقول عن نبي الله موسى وهو من أولي العزم الخمسة عليهم صلوات ربي وسلامه، يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فما كان من مؤمن آل فرعون، وكان قريبا لفرعون، وعلى الرغم من ذلك حمل الإيمان والتوحيد في قلبه وأخفى إيمانه، كتم إيمانه خشية الإيذاء. ولكن عند هذا الموقف ضروني أقتل موسى، لا يمكن أن يكون هناك من يستطيع أن يقتل نبي الله عليه الصلاة والسلام. فقام هذا الرجل وقال يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ ماذا تريدون؟ جاءكم بالحجج الدامغة التي تدل على أنه رسول من عند الله، فماذا تريدون؟ ثم جلس يذكرهم بالله جل وعلا، ويذكرهم بوعد الله ووعيده، إلى أن قال في الآخر فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فكانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ده فين؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون العذاب، لا أشد العذاب. لكن الرجل وقف موقفا إيجابيا. بل تأمل معي أيضا هذا المؤمن الذي ذكر في سورة ياسين. أرسل الله عز وجل إلى قرية من القرى رسولين، فكذب أهل القرية الرسولين، فعزز الله عز وجل برسول ثالث فكذبوه. فما كان من هذا الرجل المؤمن إلا أن جاء من أين؟ من مكان بعيد. لماذا يأتي من مكان بعيد؟ حمل هم الدعوة، رجل إيجابي يريد أن يربط قلوب الناس بالخالق جل وعلا، يريد منهم أن يذعنوا وأن يسمعوا لكلام الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. وجاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هم أرادوا فلوس، ما أرادوا مالا، ما أرادوا جاها، ما أرادوا منصبا، ما طلبوا منكم أي شيء. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مبتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني آمنت بربكم فاسمعون. تخيل شوف اللفظة طلع ازاي، فاسمعون كأن الكلمة خرجت من قلبي حقيقة. اسمعوا لهذا النداء، اسمعوا لنداء الله ولنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاموا وقتلوه، قيل ادخل الجنة. انظر، فنصح لهم بعد موته كما نصح لهم في حياته. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تأمل معي هذه الإيجابية، إيجابية عجيبة جدا. تخيل هذه الإيجابية، من منا يستطيع أن يكون إيجابيا كما فعل هذا الرجل المؤمن؟ بل هل تستطيع أن تكون مثل الهدهد الذي كان في مملكة سليمان عليه السلام؟ هدهد، ورغم من ذلك حمل هم التوحيد وحمل هم أمانة هذا الدين العظيم، فقام وغاب عن سليمان بعض الشيء، فتوعده سليمان عليه السلام وهو لم يعلم عذره. فلما جاء الهدهد قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. تخيل، فحزن الهدهد على أن يسجد الناس للشمس من دون الله جل وعلا، حتى قال في الآية التي بعدها ألا يسجدوا لله. الهدهد في غاية الغضب، لماذا؟ لأنه يريد من الكون كله أن يكون عابدا لله جل وعلا، وهو من هو؟ هو هدهد، هو هدهد. فيا من كرمك الله عز وجل بأن صرت موحدا مسلما لله جل وعلا، موحدا لله جل وعلا، وصرت من أتباع النبي، أما سمعت قول الرب العلي؟ كل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. يقول الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل انظر إلى إيجابية نملة، نملة، تخيل نملة، سليمان عليه السلام يسير بجيشه وجنوده، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أي أنه لو فعل ذلك فلن يفعل ذلك تعمدا عليه السلام، لكنه إن حدث هذا فسيحدث وهو لا يشعر. انظر لهذه الإيجابية، فكانت سببا في نجاة قومها من جماعة النمل بتلك الإيجابية التي قامت بها. اعلم أيها الأخ الحبيب أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. لو أحسنت في عملك وأخلصت كما قال علي بن أبي طالب قيمة المرء ما يحسن، لو أخلصت وأحسنت عملك حتى في أمور الدنيا فستجد العاقبة الحميدة التي تحمد مغبتها في الدنيا والآخرة. فما ظنك وأنت تتحرك بعقيدة في وسط هذا الكون المليء بالركام ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ انظر لدولة مثل اليابان بعد ضرب هيروشيما، هل كان أحد على وجه الأرض يتخيل أن اليابان تقوم لها قائمة بعد ضرب هيروشيما؟ لا يمكن. وعرغم من ذلك أصبحت الآن أكبر دولة صناعية على وجه الأرض. لماذا؟ عزيمة، صدق في طلب الدنيا. فلو صدقت أنت في طلب الآخرة كان أعظم وأحفظ وأفضل 100,000 مرة. فهذه اليابان وهذه ألمانيا بعد الحرب العالمية، انظر كيف بنت نفسها، وكوريا والصين وأمثلة عظيمة جدا. فنحن نحتاج أن نتحرك لخدمة ديننا ولخدمة أوطاننا، لا دين فحسب، لا، نريد أن نقدم الكثير والكثير لخدمة دين الله عز وجل، وفي نفس الوقت لخدمة كل بلاد المسلمين، لبلدنا ولكل بلدان المسلمين. نحتاج أن نرى بلادنا أفضل بلاد على وجه الأرض، جدير بنا ونحن مسلمون أن نرى بلادنا أفضل بلاد الكون. فالإنسان يبتئس حينما يرى أهل الكفر والزندقة والشرك يعلون علوا عجيبا، والمسلمون يكونون في هذه الذلة والمهانة محتاجون إلى الغرب والشرق في كل وقت وحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نحتاج أن نحسن الثقة في الله والتوكل على الله. قال جل في علاه لحبيبه صلى الله عليه وسلم، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع أن الحي هو الذي لا يموت، لكن الله عز وجل أكد كلمة الحي بالذي لا يموت لتثق يقينا أنك لو توكلت على الشرق أو على الغرب فإن الكون كله يموت ويبقى الحي الذي لا يموت، الذي كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله عز وجل الأرض يوم القيامة بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي السماوات بشماله ويقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فاعلم أنك إن لم تتحرك لخدمة دين الله عز وجل ولخدمة بلادك، فاعلم أن الفتنة إذا نزلت فإنها لا تبقي عزيزا ولا ذليلا، لا تبقي طائعا ولا عاصيا. الفتنة تأخذ الكل إن لم تنكر على أهل المعاصي معصيتهم بكل رحمة وحنان. أما سمعت قول الرحيم الرحمن وهو يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى كما عند أبي داود بإسناد الحسن: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، وكان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها. بل وعند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله عز وجل أن يسلط عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، فلا يستجاب لكم. أيها الأخ الحبيب، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن اعلم أننا جميعا ركاب سفينة واحدة، لو نجونا نجونا جميعا، ولو هلكنا هلكنا جميعا، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من أعلاهم، فقالوا في أنفسهم: لو أنا خرقنا خرقا في السفينة، أي في أسفل السفينة، حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم، أي منعوهم من هذا الخرق الذي يريدون أن يفعلوه في السفينة، لنجوا ونجوا جميعا. فالخرق الذي في المجتمع هو نفس الخرق الذي في السفينة، نحتاج جميعا أن نعالج هذا الخرق حتى ننجو بكل مجتمعاتنا، وحتى ننجو بأهلنا وجيراننا وإخواننا وأوطاننا، ننجو بالمسلمين في كل مكان، بل وننجو بالكافرين أيضا، نحتاج أن نأخذ بأيديهم إلى طاعة رب العالمين. أما سمعت قول الله عز وجل عن الحبيب المصطفى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي للمؤمن والكافر والإنس والجن. الحبيب صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للكون كله. فنحتاج أن نذكر بعنوان الخطبة: أين دورك؟ أين دورك؟ ابحث لنفسك عن دور، وإن أخلصت النية لله فإن الله سيستعملك في دور لخدمة دين الله، فلقد أخبر بذلك حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فقال كما عند الترمذي بسند صحيح: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا لخدمة دين الله جل وعلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصرنا جميعا على الكافرين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم جمع شملهم ووحد كلمتهم وداو مرضاهم وأطعم جائعهم واحمل حافيهم واقص عاريهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واجعل حجارتهم نارا على الكافرين. اللهم خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أرنا في الكافرين يوم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت على الكافين الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة، خذهم أخذ عاد وثمود، جمد الدماء في عروقهم، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين.
أيها الأحبة في الله، نترككم على خير على أمل اللقاء بكم مع إصدار جديد ومتميز. تم إخراج هذا العمل باستوديو عمار لإخراج الشريط الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.